السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ورباهم بنعمه لحكمة عظيمة وغاية عظيمة، أخبر الله عز وجل عنها بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل كتبه لتحقيق هذه الغاية، وبعث رسله لتحقيق هذه الغاية، بل خلق السماوات والأرض وما بينهما لتحقيق هذه الغاية. فكان أعظم ما جاءت به الرسل ما اتفق عليه جميع أنبياء الله، ألا وهو توحيد الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل اتفقت على الأمر بالتوحيد واجتناب الطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو أعظم فرض فرض على بني آدم، فأعظم فرض عرف هو توحيد رب العالمين، وأشرف حكم وصف هو حكم توحيد رب العالمين. كيف لا يكون ذلك كذلك، وهو حق الله عز وجل الذي خلقنا وربانا بنعمه. ما من لحظة تمر إلا ونحن نتقلب في نعم كثيرة من نعم الله، لا أقول نتقلب في نعمة من نعم الله، بل نتقلب في نعم كثيرة من نعم الله عز وجل. لا تمر بنا لحظة إلا ونعم الله تتجدد علينا وتزداد، ونعم الله عز وجل لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا فإن العبد الموفق يعظم هذا الحق العظيم، يعظم التوحيد ويعلي من شأنه، كيف لا وقد علم أنه حق ربه سبحانه وتعالى، وأنه أعظم ما يثيب الله عز وجل عليه، وأعظم ما تكون به السلامة من النار. من وحد الله عز وجل فإنه يأمن النار دخولا أو خلودا، فإن سلم من المعاصي فإنه يأمن دخول النار أصلا، وإن كان عليه ما يستحق به النار فإن الله عز وجل قد يغفر له ويدخله الجنة، وقد يعذب بمقدار ذنبه، لكنه لا يخلد في النار. فالتوحيد شأنه عظيم، توحيد رب العالمين بجميع أنواع التوحيد، بتوحيد الربوبية، بتوحيد الله عز وجل في أفعاله، والاعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق الرزاق المربي، فالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الله سبحانه وتعالى. خلق الخلق ولم يعجزه شيء، خلق الخلق بانتظام عظيم، خلق السماوات وما فيها من الأفلاك، تدور الأفلاك في أوقاتها، يقترب بعضها من بعض ولا تصطدم، لا يأتي شيء قبل وقته ولا يتأخر شيء عن وقته، شمس تنير الأرض في النهار، وقمر منير، فالشمس ضياء والقمر نور، يأتي الليل في وقته لا يتقدم عن وقته شيئا، ويأتي النهار في وقته لا يتقدم عن وقته شيئا، الليل بما يناسبه ظلمة وسكون، والنهار بما يناسبه إضاءة وحركة. خلق الله عز وجل الأرض بما فيها، فجعلها ممهدة وجعلها راسية، فمهدها لخلقه لينتفعوا بها، وأرساها بالجبال الراسيات، ودحاها بالخيرات، ولا زال الناس حتى اليوم يكتشفون خيرات الأرض التي دحى الله عز وجل الأرض بها. كل هذا في تناسق بديع وانتظام مطلق، وهذا يدل على أن الخالق واحد، فلو تعددت لو تعدد الخالق لاضطربت الأحوال، لكننا نجدها في غاية الانتظام. وكل ذلك يدل على أن الله عز وجل هو الحكيم، فهو سبحانه ذو الحكمة التامة، يضع كل شيء في موضعه وينزل كل شيء منزلته. تشهد هذه الأفلاك بأن الله عز وجل هو العليم الذي أحاط بكل شيء علما، وهو المدبر الذي دبر الكون بما فيه، وهو الواحد سبحانه وتعالى المتفرد بالوحدانية، المتفرد بالخلق، المتفرد بالرزق، المتفرد بأفعاله سبحانه وتعالى. حيوانات وأناس وجن خلقهم الله عز وجل في هذه الأرض، وكل يأتيه رزقه، لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينقص منه شيء. فالعبد يوحد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي تفرد بها سبحانه وتعالى. فلله عز وجل أسماء سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله صفات علا وصفه بها، وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى له الصفات العلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية بأنه لا معبود حق إلا الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل معبود سوى الله عز وجل فهو باطل لا يستحق العبادة أصلا، وعبادته باطلة، فلا إله نفي لاستحقاق كل ما يتخذ إلها الألوهية، فما يتخذه بعض الناس آلهة من الأشجار والأحجار والنورين ومن البشر كلها لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، بل الله عز وجل لا يعبد أحد من دونه ولا يعبد أحد معه، فلا يعبد أحد من دون الله عز وجل بحيث يفرد بالعبادة، ولا يعبد شيء مع الله عز وجل. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله عز وجل متفرد بالعبودية، لا يستحق أن يعبد من دونه أحد ولا يستحق أن يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، بل كل معبود من دون الله يعبده الناس ظلما وزورا شاهد بتوحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المتفرد بالعبودية. هذا التوحيد العظيم الذي اتفقت عليه الرسل وعلم كل من جاءه رسول أنه فرض عليه، استجاب من استجاب وأعرض من أعرض. هذا التوحيد العظيم أعلى شأنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد وظل يدعو إلى التوحيد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وختم دعوته بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المؤمن، يعظم التوحيد ويدعو إلى توحيد رب العالمين. هذا التوحيد له أثره العظيم على الموحد، له أثر في القلوب، فأعظم تأثير للتوحيد يكون في قلوب المؤمنين، وهذه القلوب يكون فيها نور التوحيد الذي يضيء للإنسان سيره إلى الله عز وجل. فمن الناس من يعظم نور التوحيد في قلبه حتى يكون نور التوحيد في قلبه كالشمس، ومنهم من يكون نور التوحيد في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من يكون نور التوحيد في قلبه كالسراج شديد الإضاءة، ومنهم من يكون نور التوحيد في قلبه كالسراج الذي له ضوء، وهكذا. ومعنى ذلك أن التوحيد إذا كان في قلب المؤمن فإنه يضيء له سيره إلى الله، فتجده كثير الطاعة قليل المعصية، وكلما عظم التوحيد كلما عظمت العبادة، كلما عظم نور التوحيد في القلب كلما عظمت العبادة، وكلما كان العبد أكثر بعدا عن المعصية. التوحيد يؤثر في قلب المؤمن بأن يكسبه أمنا وطمأنينة، فمن وحد الله اطمأن بالله، في القلب شعث لا يلمه إلا التوحيد، في نفس الإنسان خوف لا يدفعه إلا التوحيد، ترد على القلب المقلقات ولا يدفعها إلا التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، لأن الظلم يشمل أنواعا كثيرة. ولذلك لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أن هذا يشمل كل ظلم، فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم، يعني أقل الناس من يظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون وإنما هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك ما جزاؤهم؟ هؤلاء لهم الأمن، والأمن التام يوم القيامة. وسبحان الله، أعظم خوف وأشد خوف هو الخوف الذي يكون يوم القيامة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة يشتد الخوف، فترى أحوالا عظيمة، فالمرضعة التي لا يمكن أن تذهل عن رضيعها ولا يمكن أن تغفل عن رضيعها تذهل من شدة خوفها، وتضع الحامل لو كانت حاملا حملها لشدة الفزع، وترى الناس يتمايلون من شدة الخوف كأنهم سكارى وما هم بسكارى. هنالك الأمن لأهل التوحيد. وكذلك على التحقيق يكون أمن القلوب لأهل التوحيد في الدنيا، فأهل التوحيد تكون قلوبهم آمنة فلا يخيفها أحد، لأن الله عز وجل أمنها وهم مهتدون في الدنيا. والمهتدي يكون قلبه مطمئنا لأن الله عز وجل قد هداه. من أثر التوحيد في القلب أن القلب يكون خائفا من الله، وكل خوف يعجزك إلا خوف الله ينفعك. كل خوف يرد على القلب يعجزك ولا تستطيع أن تفعل لأنك خائف، إلا الخوف من الله فإنه ينفعك، لأن الخوف من الله يعصمك من أن تترك الطريق. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء لعظيم توحيدهم لعظيم معرفتهم بالله هم أشد الناس خشية لله عز وجل، فقلوبهم تخاف الله ووجلة لأنها تخشى الله سبحانه وتعالى. والقلب الخائف يعصم صاحبه من الزلل، فإن زل كان رجاعا، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فصاحب القلب الخائف من الله عز وجل تجده مقبلا على الطاعات لأنه يخاف الله ويخاف عذاب الله، تجده بعيدا عن المعاصي لأنه يخاف الله ويخشى عذاب الله، فإذا وقع في المعصية لضعفه الإنساني تذكر وعاد وأناب نادما لأنه يخاف الله عز وجل من أثر التوحيد في القلب أنه يملأ القلب حبا لله عز وجل. فالموحد يحب الله عز وجل حبا عظيما لا يدانيه حب ولا يساويه حب. ومن أحب الله سار إلى الله، من أحب الله سار إلى الله. كما أن من أثر التوحيد في القلب أن التوحيد سبب لرجاء المؤمن، فالمؤمن عظيم الرجاء بالله، حسن الظن بالله. والله عز وجل يقول كما في الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فالمؤمن يرجو الله عز وجل ويخاف الله عز وجل. وهذه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء يسميها العلماء بمحركات القلوب. فالإنسان في سيره إلى الله يحتاج إلى محركات، وأصل المحركات حب الله عز وجل، فهو الذي يحرك العبد لأن يسير إلى الله عز وجل. وخوفه من الله يعصمه من الزلل، ورجاؤه فيما عند الله يدفعه إلى المزيد. فلا ييأس من روح الله ولا ينقطع، بل كلما عمل عملا رجا أعظم الرجاء فيما عند الله فيزداد عملا وطاعة وقربة، لأنه يرجو من الله أن يرزقه الفردوس الأعلى. من أثر التوحيد على القلوب أن التوحيد يملأ قلب المؤمن ثقة بالله ويقينا بالله، فيكون متوكلا على الله، مفوضا الأمر لله، عالما أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه لو اجتمعت الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأنه لو اجتمعت الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فيكون معتمدا على الله، عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعتمد على الله في جلب النفع وفي دفع الضر مع فعل الأسباب، فيفعل السبب لأنه من التوكل، ولا يكون عاجزا متواكلا زاعما أنه لا يفعل الأسباب لأنه متوكل على الله، ولا يكون عاجزا معلقا قلبه بالأسباب، بل قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، متوكل على الله، واثق بما عند الله سبحانه وتعالى، ويفعل الأسباب لأن الله عز وجل شرع فعلها وجعل المسببات مبنية على أسبابها، ويعلم أن هذا من التوكل على الله عز وجل. وهذا يعطي القلب والعبد عزة، فلا يعتمد على مخلوق ولا يضعف أمام مخلوق، لأنه يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيكون على طمأنينة من أمره، لأن المؤمن أيها الإخوة والأخوات إذا توكل على الله علم أن الله كافيه وأن الله حسبه، فلا يستبطئ أمر الله ولا يترك التذلل لله، لأنه يعلم أن ربه القوي العزيز القادر الذي أحاط بكل شيء علما بالغ أمره، وأن أمره وما كتب لا بد أن يقع، وأن لكل شيء قدرا ووقتا، فلا يستبطئ ما عند الله فيعجل ويترك ما هو فيه من خير، بل يكون على يقين بما عند الله ويعلم أن تأخر الأمر خير له. من أثر التوحيد على القلب أنه يملأ القلب شكرا لله عز وجل، فلا تغره نعمة ولا تبطره قوة، لأنه يعلم أنها من الله وأنه لا بد أن يشكرها، ويعلم أن الشكر مقيد للنعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا نزلت به نعمة لا يقول إنما أوتيتها بذكائي ولا بزكائي ولا بنسبي ولا عن أبي، وإنما يعلم موقنا في قلبه أنها من الله عز وجل فيشكر الله على هذه النعمة. وشكر النعم يكون بالقلب واللسان والعمل. شكر الله عز وجل يكون بالقلب بأن يعتقد المؤمن أن هذه النعم من الله وأن الفضل فيها لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك شيء ولا أحد. وشكر الله على النعم يكون باللسان بالثناء على الله بها وبحمد الله عز وجل عليها، ويكون بالعمل، وهذا الشكر قليل من يفعله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يكون بالعمل بأن يسخر العبد نعم الله لما يرضي الله، ويجتنب أن يعمل نعم الله فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا مصدره وأصله التوحيد الذي يؤثر في قلب العبد فيكون شكورا. كما أن من أثر التوحيد على القلب أنه يثمر في القلب صبرا، وما أحوجنا إلى أن نصبر، وما أحوجنا إلى أن نتصبر، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات المغريات، وكثر فيه المتكلمون، وقل فيه الفقهاء العاملون، ما أحوجنا إلى أن نصبر، ما أحوجنا إلى أن نصبر على طاعة الله ونثبت على طاعة الله، فإن الواحد منا اليوم إن أقام على طاعة جاءه شياطين الإنس والجن يفترونه عن هذه الطاعة. لماذا هذا التشدد؟ ويسمون طاعة الله تشددا، ودين الله كله يسر والله لا شدة فيه. لماذا تضيق على نفسك؟ ووالله ما كانت طاعة الله ضيقا بل هي سعة، ومن أطاع الله كان في سعة من أمره. والنفس الأمارة بالسوء تخذل الإنسان عن الطاعات، وقد توسوس له أنك خير من غيرك، فلماذا تكثر على نفسك؟ فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر. ونحن نعلم أن الله عز وجل حف الجنة بالمكاره، فالجنة محاطة بالمكاره وطريقها محاط بالمكاره، ولذلك لما خلق الله الجنة وما فيها من نعيم أمر جبريل عليه السلام أن ينظر فيها، فلما نظر إليها ورأى ما فيها من النعيم وزهرة النعيم قال لله وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر الله عز وجل بها فحفت بالمكاره، فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها وما حفت به من المكاره قال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فنحن بحاجة لأن نصبر على طاعة الله، كما أننا بحاجة لأن نصبر عن معاصي الله، فإن النار قد حفت بالشهوات وكان طريقها الشهوات المحرمة التي حرمها الله عز وجل. ولذا لما خلق الله النار وخلق عذابها وما فيها وجعلها سوداء مظلمة يأكل بعضها بعضا أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر الله عز وجل بها فحفت بالشهوات، فأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فلما رآها يحطم بعضها بعضا قال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فما أحوجنا لأن نصبر عن معاصي الله عز وجل، وما أحوجنا لأن نصبر على أقدار الله. الله خلقنا وأوجدنا وجعل لنا الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين، وشاء أن يبتلينا بما شاء، وكل ذلك لحكمة، فإما أن ينبهنا من غفلة، وإما أن يكفر عنا سيئة، وإما أن يزيدنا درجة ورفعة. فنحتاج أن نصبر على بلاء الله، والتوحيد يؤثر في القلب شكرا وصبرا، والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا الشكر وهذا الصبر ينعكس على الإنسان في حياته، فإن الموحد تجده شاكرا لله عز وجل شكورا لربه، وتجده شاكرا للناس، لأنه يعلم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالزوج يشكر زوجته على ما تقدم، والزوجة تشكر لزوجها ما يقدم ولا تكفره. ومن أعظم ما يضر المرأة أن تكون كافرة لعشيرها ما يقوم به من خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاشر النساء يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة وما ذاك يا رسول الله لما؟ فقال لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فالمرأة المؤمنة الموحدة يثمر التوحيد في قلبها شكرا للمنعم سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد، ويثمر شكرا لمن أنعم من خلق الله بفضل ساقه الله عز وجل إليه وساقه به. والمؤمن الذي امتلأ قلبه توحيدا يصبر على الناس، فيصبر الزوج على زوجته، وتصبر الزوجة على زوجها، ويصبر الأب على أبنائه، ويصبر الجار على جيرانه. هذه الأمور التي يثمرها التوحيد فيها صلاح الدنيا، صلاح الدنيا والآخرة، وسعادة الدنيا والآخرة. ولذا كان القلب أعظم ما ينبغي أن يعتني العبد به، فإن القلب قلاب يتقلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفهم منه الصحابة رضوان الله عليهم أنه بهذا يخاف عليهم من تقلب القلوب، فقالوا هذه المقولة: تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فيقول لهم: نعم. لم يقل لا، قال نعم، وبين العلة، وهي أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكيف بنا نحن اليوم؟ لا شك أننا بحاجة عظيمة إلى أن يثبت الله قلوبنا على دينه، أن يثبت الله قلوبنا على التوحيد. فمن أعظم ما يجب علينا أن نحرص على هذه القلوب وعلى تزكيتها وعلى تثبيت الحق فيها، نتفقدها دائما ولا نهملها، وهذا من التوحيد، أن العبد يكون شديد العناية بقلبه، شديد الاهتمام بأن يثبت على دين الله عز وجل. وأعظم وسائل تثبيت التوحيد وتثبيت القلب دعاء الله عز وجل، أن يتذلل العبد لله عز وجل، وأن يتقرب إلى الله بإظهار ذله وافتقاره إليه سبحانه، وأنه لا يهتدي إلا بهداه. ولذا أمرنا أن نسأل الله عز وجل الهداية كثيرا، وأقل ذلك أن نسأل الله الهداية 17 مرة، لأن أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة، وعدد ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، فندعو الله دائما أن يهدينا الصراط المستقيم. وهداية الله لنا إلى الصراط المستقيم تتضمن أن يدلنا على الصراط، وتتضمن أن يوفقنا إلى الصراط، وتتضمن أن يعيننا على اجتناب العوائق في الطريق، وتتضمن أن يثبتنا الله عز وجل على الصراط. لأن بعض قصار النظر قالوا إن المؤمن مهتدي، فكيف يقول اهدنا؟ المؤمن بحاجة إلى هداية الله في كل لحظة، لأنه إذا لم يهده الله سيضل ولا شك. فنحن مأمورون بأن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتوحيد، ويثبتنا على التوحيد، ويثبتنا على العبادة والطاعة، حتى تكون قلوبنا مستضيئة بهذا الأمر العظيم. ومن وسائل تثبيت القلوب العلم، فطلب العلم على طريقة صحيحة بإخلاص وعزيمة على العمل تنار به القلوب وتثبت به القلوب. ولذلك أمرنا بالعلم قبل القول والعمل، قبل كل قول وقبل كل عمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، ووحده سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك. ولذلك البخاري رحمه الله قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم طريق لتثبيت القلوب بفضل الله عز وجل. ولذلك من مكارم الأمور أن يطلب الإنسان العلم ذكرا كان أو أنثى. والعلم طلبه قد يكون فريضة، وذلك فيما لا بد منه في الدين، فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، وقد يكون فرض كفاية وهو فيما زاد على هذا، وهو طريق لتثبيت القلوب، وهو عمل صالح يسار به إلى علام الغيوب. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا طريق رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقا، أي طريق، يلتمس به علما، والعلم هو النافع، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بقية هذا الفضل، لأن الله عز وجل كتب الرفعة لأهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم لا ينفع إلا مع إيمان، فمن خلا علمه من الإيمان لم يرفعه العلم ولم ينفعه العلم، بل يكون خافضا له مذلا له في الدنيا والآخرة. وإنما يرفع الله عز وجل من عباده من أوتي إيمانا وأوتي علما. فينبغي أن نحرص على طلب العلم وعلى الاستزادة من العلم، وأن لا نقنع من العلم بغاية. فإن الله عز وجل قال لحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم، وذلك لعظيم أثر العلم في القلب وفي النفس وفي المسير إلى الله عز وجل. فينبغي علينا أن نقدر التوحيد قدره، وأن نعرف له فضله، وأن نسعى إلى تحقيقه بأن نحفظه مما ينقضه أو ينقصه، وأن ندعو إليه، وأن نحب من يدعو إليه، وأن نعلي من شأنهم، وأن نحذر الشرك وأهله، ونبرأ من الشرك بكل أنواعه، ونبرأ من أهل الشرك، ونعتني بقلوبنا أيما اعتنى. فإن ديننا بكل أحكامه بأصوله وفروعه دين القلوب. الله ربنا لا ينظر إلى الصور المجردة ولا إلى الأعمال المجردة، ولكن ينظر إلى القلوب. فروح العمل القلب، وهو الإخلاص لله عز وجل. ولكن هذا لا يعني أن نترك العمل، فإن العمل مطلوب. بعض الناس يأتي إلى حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ويفهمه خطأ، ويقول المهم القلب ولا يعمل. يبارز الله بالمعاصي، فإذا قلت له اتق الله قال المهم القلب. يترك الطاعات، فإذا قلت له يا أخي اتق الله قال المهم القلب. لا شك أن المهم القلب، لكن القلب ملك، والأعضاء جنوده، وإذا صلح القلب لا بد أن تصلح الجنود، وإذا أراد القلب لا بد أن تطيع الجنود. وإذا كان القلب صالحا كانت الأعمال صالحة. أما أن تكون الأعمال الظاهرة باطلة، ويحتج الإنسان بأن الله لا ينظر إلى الصور والأعمال، فهذا من الضلال، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور المجردة والأعمال المجردة، بل لا بد فيها من إخلاص. ولذلك يقوم المؤمن فيصلي، ويقوم المنافق فيصلي، الصلاة واحدة. قد كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شتان بين صلاة الصحابة وصلاة المنافقين. ما الفرق؟ الفرق القلب، الفرق النية، الفرق ما قام في القلب. هذا معنى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، يعني لا ينظر إليها مجردة، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي التي تفرق بين صور الأعمال. رب جالس في المسجد لكنه لا يؤجر، ورب جالس في المسجد لكنه يأثم، ورب جالس في المسجد ويؤجر. كلهم جلوس، ولكن الفرق في القلب. رب طائف حول الكعبة يثاب، ورب طائف حول الكعبة يأثم. الذي يجلس في المسجد ليسرق المصلين هذا يأثم، والذي يجلس في المسجد من أجل الظل أو من أجل التكييف أو نحو ذلك هذا ليس له ولا عليه، والذي يجلس في المسجد ليذكر الله أو يستمع الخير أو ينتظر الصلاة أو يصلي هذا يؤجر أجرا عظيما، كلهم في المسجد وكلهم جلوس في المسجد. ما الفرق؟ الفرق القلوب، فشأن القلوب شأن عظيم، فينبغي علينا أن نهتم بها وأن نحرص على أن تكون قلوبنا سليمة، فإن النجاة يوم القيامة لمن جاء بقلب سليم إلى ربه سبحانه وتعالى. ونحرص على أن تكون قلوبنا سليمة لعباد الله عز وجل، فإن هذا من الدين وهذا من مقتضى التوحيد ومقتضى الإيمان، أن تكون قلوبنا سليمة. فنحرص مثلا ألا نكسر قلوب الفقراء. ألم تروا أن الله عز وجل حرم علينا أن نشرب في آنية الذهب والفضة؟ بلى وربي. لماذا؟ من أعظم حكم هذا ألا نكسر قلوب الفقراء، حفاظا على قلوب المسلمين. فينبغي أن نكون على صفاء في القلوب، وكلما زاد توحيدك كلما زاد صفاء قلبك، وكلما زاد علمك كلما زاد صفاء قلبك، فالعلم سبب لصفاء القلوب. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على هذا الأمر، وأن تكون قلوبنا صافية لعباد الله عز وجل، إلا من أمرنا الله بأن نبغضه، فإنا نبغض لله وفي الله، ومن استحق أن يبغض ولو كان ينتسب إلى الملة الإسلامية، ودلت الأدلة على أنه يبغض أو يهجر، فإن هذا يعامل بمقتضى الدليل، وهذا من مقتضى التوحيد. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. نحن في هذا الزمان نسمع كثيرا جدا من المتكلمين يقولون نريد الكرامة لبلادنا، نريد العزة لوطننا، نريد الكرامة للأمة، نريد العزة للأمة، نريد أن تعود قوة الأمة. قوة الأمة وكرامة الأمة وعزة الأمة وقوة البلد وعزة البلد تكون بالرجوع إلى ما كان عليه الصدر الأول، بالرجوع إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد وتعظيم السنة. فمن أراد الإصلاح فليس طريق الإصلاح صياحا في الشوارع ولا سيرا في الطرقات، وإنما الإصلاح توحيد رب العالمين وطاعة الله عز وجل، وإن أصلح الناس أنفسهم أصلح الله لهم غيرهم. إن أصلح الناس أنفسهم أصلح الله لهم غيرهم. قد يشكو بعض الناس أن الأولاد في البيت فيهم فسق أو عقوق أو عدم طاعة، العلاج والإصلاح تفقد نفسك وتفقد بيتك. فإن وجدت البيت قائما على التوحيد فيه الطاعة فذاك خير، واعلم أنه بلاء يزول. وإن وجدت أن هناك ذنوبا ومعاصي في نفسك أو في بيتك فأزلها، فوالله إن أزلتها أزال الله عنك ذلك. فالعزة للأمة والخير للأمة هو بإظهار التوحيد ونشر التوحيد ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في هذا. هذا ما تيسر استحضاره في هذا المقام، وفتح الله عز وجل به، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا، وأن يبارك في قائله وفي سامعه وفي من حضر هذا الكلام، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يكفينا شر شياطين الإنس والجن وكيد الفجار. وأسأل الله عز وجل أن يتم على هذا البلد الخير، وأن يقر فيه الأمن، وأن يحفظ ولاة أمره، وأن يرزق أهل البلاد سكينة وطمأنينة وبعدا عما يضر بالبلاد والعباد، وأن يزيد الرعية قربا من الراعي، وأن يزيد الأمير قربا من الرعية. اللهم املأ قلب أمير البلاد حبا للرعية، واجعله رحمة لهم يا رب العالمين، واملأ قلوب الرعية حبا لأمير البلاد يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. هنا سؤال، تقول الأخت بارك الله فيها وفي السامعين: هل تعطر المرأة محرم إطلاقا وإن لم تمر على الرجال بحيث تخرج من بيتها إلى بيت أهلها بمحرم؟ تعطر المرأة نوعان على ما كانت العرب تعرفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: تعطر بطيب له لون قليل الرائحة، يقول الفقهاء طيبه في لونه، له رائحة طيبة لكنها خافتة، وهذا يجوز للمرأة أن تتطيب فيه ولو أرادت أن تخرج. وطيب طيبه في رائحته، وهو المسمى اليوم بالعطر، ويسمى بالعطر من قديم. فهنا لا يجوز للمرأة أن تستعطر وتضع العطر وتطلب العطر الذي له رائحة إذا كانت ستخرج من بيتها وتمر على الرجال، لأنها إن فعلت والعياذ بالله كانت كالزانية، وكانت ملعونة حتى ترجع. ولذا لما رأى أحد السلف امرأة تسير في الشارع وقد ظهر العطر أو ظهرت رائحة العطر منها، قال لها: ارجعي فاغتسلي، ارجعي فاغتسلي، لأنها كالزانية. وهذا من باب التغليظ، وإلا في الحقيقة أنه لا يلزمها أن تغتسل، لكن أراد أن يؤدبها لتعلم، أو أراد أن يكني لأنه خاطب امرأة أجنبية فلم يرد أن يخاطبها بالصريح. فإذا كانت المرأة عند خروجها من بيتها تعلم أنها ستمر على الرجال، فلا يجوز لها أن تتعطر بعطر له رائحة. وإذا كانت تظن أنها يمكن أن تمر على رجال أجانب، فلا يجوز لها أن تتعطر بعطر له رائحة. وإذا كانت لا تعلم هل ستمر برجال أجانب أو لا تمر، فلا يجوز لها أن تتعطر بعطر له رائحة. أما إذا كانت تعلم أنها لن تمر بالرجال الأجانب، كأن استعطرت في بيتها ولم تخرج، فهذا جائز، هذا جائز إذا كانت ستخرج من بيتها إلى بيت أهلها وهي تعلم أنها لن تمر بالرجال الأجانب. وأعطيكم مثالا، ستخرج من بيتها إلى السيارة فتركب السيارة من بيتها وتسير بالسيارة إلى أن تدخل بيت أهلها وهي ليست مع سائق أجنبي، فإن هذه المرأة لن تمر بالرجال فيما علم، أعني الرجال الأجانب، فيجوز لها هذا، يجوز أن تتعطر بالعطر الذي له رائحة إذا كانت تعلم أنها لن تمر بالرجال الأجانب كما ذكرنا. فتنتبه المرأة، لأن بعض النساء تقول أنا في الغالب أني لن أمر على رجال أجانب، ما يجوز أن تستعب. أما إذا علمت وتيقنت كما ذكرنا في هذه الصورة فيجوز لها. تقول الأخت ما يعني إكمال لهذا السؤال، أن هناك الآن أشياء تستخدمها المرأة بل يستخدمها الناس ليست للطيب ولكن فيها طيب، مثل الصابون، الصابون يستخدمه الناس للتنظيف ولكن الآن أصبحوا يضيفون له عطرا، وكذلك الشامبو، وكذلك دهانات الجسم، هذه الأشياء التي لها رائحة عطرية مقصودة. يعني هناك فرق بين الصابون الذي له رائحة لكن رائحة الصابون هذا ليس طيبا، وبين الصابون الذي أضيفت له عطور مقصودة من أجل الرائحة. فهنا إذا كانت رائحته تظهر كبعض أنواع الصابون يغسل الإنسان يده ثم تبقى ساعة والرائحة نفاذة، أو الشامبو أو نحو هذا، فإنها في هذه الحال لا يجوز لها أن تستعملها إذا أرادت أن تخرج. أما إذا كانت ستبقى في البيت فلا بأس، وإذا كانت الرائحة يسيرة وخافتة فلا يضر إن شاء الله عز وجل. هنا سؤال، ما الحكم في العباءات الملونة المزخرفة؟ للأسف من بلايا هذا الزمان أن أعداء الإسلام ودعاة التغرب للمرأة لما وجدوا أنهم لم يستطيعوا اختراق المرأة مباشرة جاءوا لها بطرق أخرى، لما رأوا أنهم لم يفلحوا كثيرا في أن تترك المرأة عباءتها جاءوها بأمر هو في الحقيقة خطوة، وهو حرام، وهو العباءات التي تحتاج إلى عباءات، العباءة التي هي زينة، جاءون بعباءة سموها عباءة مخصرة مفصلة على الجسم كأنها فستان، وجاءون بالعباءات المذهبة والمزخرفة، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه العباءات، لأن المرأة مأمورة شرعا بأن تستر زينتها إذا خرجت، فحكمة العباءة أن تستر المرأة زينتها إذا خرجت، فكيف تجعل العباءة زينة؟ وكيف تستجيز المرأة المسلمة أن تخرج بعباءة وعليها ألوان وعليها زخارف؟ لا شك أن هذا من الأمر المحرم الذي يجب أن يترك، كما أن هذا الأمر يقود المرأة شيئا فشيئا إلى أن تترك العباءة، لأن هذا له أثر في القلب. فإذا كانت المرأة تخرج بهذه العباءة المخصرة أو المزخرفة يأتيها الشيطان يقول: ما الفرق بين عباءتك وهذا اللباس؟ خلاص أخرجي بلباسك لكن محتشمة، أخرجي بلباسك لكن واسع فضفاض محتشمة، فتخرج. ثم يأتيها إلى غيره من الأمور المحرمة، فيجب أن نتنبه لهذا. ويجب على نسائنا وهن فيهن خير إن شاء الله، لكن نخشى من مكر الماكرين، يجب عليهن أن يتنبهن لهذا الأمر وأن يحافظن على العباءة الشرعية التي تستر ولا تحجم، تستر الزينة ولا تحجم الجسم ولا تكون زينة في ذاتها. هنا سؤال: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ أول صحة الطريق الإخلاص. إذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك إخلاصا لله، فما وفق إلا مخلص، ولا بورك إلا لمخلص، ولا ينفع العلم إلا مخلصا. ثم عليك أن تسلك الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو طريق التدرج، بأن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره. ولذلك فسر العلماء الربانيون بأنهم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا ما اصطلح عليه العلماء بالمتون. يبدأ الإنسان بمتن صغير يقرأه ويحفظه، ثم يتعلم كيف يفهم هذا المتن وكيف يحل هذا المتن، ثم يتوسع في العلم فينتقل من الأصغر إلى الأكبر حتى يكون متمكنا من العلم. من الطرق أو من الطريق الصحيح في طلب العلم أن تعمل بالعلم، فإنه ما ثبت العلم بأعظم ولا أفضل من العمل، وهذا تجده في نفسك. فإن كل علم تعلمته عملت به يبقى، وكل علم علمته ولم تعمل به يذهب. الآن يا إخوة، مثلا في دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أدعية الاستفتاح. كلنا رجالا ونساء، من كان منا يقرأ دعاء معينا من أدعية الاستفتاح حفظ هذا الدعاء لأنه عمل به، ومن لم يقرأ أو ما لم يقرأه من أدعية الاستفتاح، نعم سمعه، ربما حفظه عند القراءة لكنه يذهب. بل أقول يا إخوة، حتى القرآن الآيات التي تصلي بها تثبت، والآيات التي لا تصلي بها تكون أسرع تفلتا. فالعمل بالعلم طريق للتعلم، وسبحان الله، كلما عملت كلما بورك لك في الوقت وبورك لك في العلم. من أعظم الطريق الصحيح في طلب العلم كثرة قراءة القرآن. إن أردت أن تعلم فأكثر من قراءة كلام الله. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يوصي بعضهم بعضا عند رحلتهم في طلب العلم إلى كثرة القرآن، يوصي بعضهم بعضا بكثرة قراءة القرآن، فإنه ما اجتلبت البركة بمثل قراءة كلام الله. وطالب العلم بحاجة إلى بركة في وقته. نأخذ سؤالا واحدا من هذه الأسئلة. هذا السؤال يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم مع رفقة من النساء إلى الدول الإسلامية؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. سبحان الله، هذا الرجل لما سمع الحكم وعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم مطلقا لأنه عربي يفهم الكلام، قام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، إلى آخر الحديث. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، زوجتك لا تدخل في الحديث لأنها مع رفقة، بل أقره على فهم عموم الحكم. ثم سبحان الله، هذه المرأة صحابية، ولن نجد أشرف من الصحابيات، حاجة محرمة ذاهبة للحج، لو كان معها زوجها لما حل لها، مع صحابة وصحابيات، ولن نجد أوثق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، محرمين في عبادة. مهما تصورنا من الأمن والثقة لن نجد أحسن من هذا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لجذب القلوب، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والمقصود بالمسيرة المسافة، وهي ما يقرب 85 كيلو. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لها أن تسافر دون هذا لإطلاق النصوص الأخرى. فكيف يستقيم بعد هذا أن يقول قائل: إن المرأة يجوز لها أن تسافر للنزهة أو السياحة مع نساء، وأن سفر الطائرة آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين عموم الحكم وأنه لا حجة لأحد في أمن الطريق. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضعينة في آخر الزمان فهو خبر عن شيء واقع وليس حكما شرعيا، فلا حجة فيه. ولذلك على المرأة المؤمنة التي تتقي الله عز وجل وتؤمن بالله واليوم الآخر ألا تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم. ولا يستثنى من هذا إلا سفر الضرورة، وسفر الضرورة هو الذي لا بد منه، وتخشى المرأة لو لم تسافر أن تهلك أو يهلك دينها. مثال ذلك، امرأة في دار الكفر أسلمت وهددها أهلها بالقتل، فهي إن بقيت تخشى أن تفتن في دينها، تخشى أن تفتن في دينها ولا محرم لها، فهنا تهاجر بدون محرم ولو لوحدها، لأن هذا ضرورة. وأيضا لو أن امرأة مرضت مرضا خطيرا ولا علاج له في البلد، فتحتاج إلى أن تسافر ولا محرم لها، فيجوز هنا أن تسافر وإن كان بدون محرم، لأن هذا سفر ضرورة، لأن لو لم تسافر لهلكت أو قاربت على الهلاك. فينبغي على المرأة المؤمنة التي تخاف الله أن تعلم أن الدنيا كلها قليل، وأن الباقي منها قليل، وأن الذي لها من القليل قليل، فلتصبر حتى تستريح من هذه الدنيا إلى نعيم دائم، تصبر على طاعة الله وعن معصية الله، ولا يغرها الغارون ولا المزخرفون، بل تتمسك بما دل عليه كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن العاقبة حميدة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي من تسبب في هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يسره في نفسه وأهله وذريته، كما أسأل الله عز وجل أن يجزي من حضر هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يرزقه سعادة في قلبه وطمأنينة في حياته، وأن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، وأن يجعل خير أيامه يوم يلقى الله، وأن لا يحرمنا جميعا الأجر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.